صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها رحلة ابتدأناها في الحلقة الماضية. للتذكير، ابتدأت الرحلة في عام 1366 للهجرة في قرية الجاضع في جازان مع ضيف تحدث عن التعليم الأولي هناك، وأسهبنا الحديث في الحلقة الماضية عن رجل كان له فضل كبير على المنطقة، هو الشيخ القرعاوي رحمه الله. ثم ختمنا الحلقة بالحديث عن الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. ضيفنا تحدث عن والده وعن أثر والده عليه وعن التعليم الأولي الذي بدأه هناك وختمه بدراسته في معهد صامتة العلمي. ضيفنا هو الدكتور أحمد بن موسى السهلي، وقد تحدثنا عن سبب قولنا السهلي بالتسكين في الحلقة الماضية لمن أراد التأكد. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
مرحبا سعادة الدكتور فهد، حياكم الله.
خلينا اليوم إن شاء الله سنسافر إلى الرياض. انتقلت للرياض جزما سيكون الوقع كبيرا على الوالد والوالدة، وانت شاب صغير في مطلع العشرين. نعم. 21. كيف؟ نعم. سافرت؟
أولا أذكر كأنه الآن أنا يعني شاب صغير عمري 17 سنة. أخذني الوالد وذهبنا إلى صديق لي وهو يكبرني يعني كثيرا، وقبل في الدراسة في الجامعة ب3 سنوات. أنا لما دخلت سنة أولى هو في السنة الرابعة من كلية الشرع، اسمه الشيخ عبد الله بن مديش بجوي. وأذكر قال الآن الوالد يمسك يدي قال يا شيخ عبد الله هذا ابني في ذمتك. فقابلت في الطريق وناس، إلى أين تذهب يا أحمد؟ قلت والله إلى الرياض. شيبان هذا يصيح وهذا يبكي وهذا يضمني إلى صدره، أنا مماسك نفسي ما أريد أن أبكي على الفراق وكذا وكذا، لكن الآخرين هم اللي حملوني وجيشوا مشاعري وهزوها وكذا. فكان صعب شاب. وصلنا إلى الرياض، استقبلنا الشيخ إبراهيم خلوفة طيش، كان طالبا في كلية الشريعة في المطار، ونزلنا ضيوفا علي أنا والشيخ عبد الله، حتى بحثنا عن سكن استأجرنا وسكننا والحمد لله رب العالمين. وأذكر بالمناسبة سكننا في حلة العبيد. وأذكر بالمناسبة أنه بحثنا ما وجدنا سكن، فكان في من سبقنا من الزملاء قد استأجروا. كلمهم الشيخ عبد الله مديش قال هل أجد أنا والأخ أحمد عندكم سكن؟ قالوا نضحك في عيوننا، قال بس أنا أشترط غرفة خاصة بي أنا والأخ أحمد، ما نكون مع
أحد.
أي نعم، فأعطونا غرفة. أنا أذكر سنة كاملة سكنت معهم، ما مكنوني أخذهم في شيء، ما مكنوني أغسل ماعون ولا أشتري. ضيف وعزز مكرم عليهم جزاهم الله خيرا.
الله.
أي والله.
من هم تتذكره
أسماء؟ أتذكر نعم الشيخ إبراهيم صديق عريش الله يغفر له ورحمه، كان مساعد مدير تعليم الأجران، أخي وزميلي وصديقي حسن بن علي القاضي أبو طالب الشاعر المعروف اللي هو من أكبر شعراء منطقة جيزان. حسن بن علي أبو طالب القاضي. وهو الآن لا زال حيا في جدة، أصيب بجلطة وبشلل لكن وعيه جيد. الأخ حسن بن أحمد اليامي وتوفي رحمه الله. الأخ منصور بن يحيى بهلول أيضا وتوفي رحمه الله. نعم، فأذكرهم نعم وجزاهم الله خيرا.
طيب نعم. بعد ذلك بدأت رحلتك الدراسية في الرياض.
بدأت في الرياض. وبعدين تعرف شاب وكذا وما في توجيه، وأشوف زملاء راح أكثر بسجل في كلية اللغة العربية، فرحت سجلت في كلية اللغة العربية. وفرح الشيخ عمر المرزوق، هو مساعد عميد كلية، هو مساعد العميد الشيخ عبد الرحمن الدخيل لكلية الشريعة واللغة العربية، يسمونها الكليتين ومكتوب عميد الكليتين، وعمر مساعده وعمر تخصص اللغة العربية. ففرح وسجلت، جلست شهر ما عجبتني الدراسة في اللغة العربية، فسجلت في كلية اللغة العربية وبقيت فيها شهر ما عجبتني الدراسة، فرجعت للشيخ عمر المرزوق فقلت له أبغى كلية الشريعة. قال لا مضى كذا، وأنت شوف تقديرك في اللغة العربية أكثر من تقديرك في الشريعة في الاستماع.
يبغونك بأي طريقة؟
إيوة. قلت والله الوالد ما رضي، ما يبغاني إلا أدرس في الشريعة، فحولت إلى كلية الشريعة. في كلية الشريعة حقيقة تلبذنا يا دكتور فهد على علماء.
لكن عفوا الوالد فعلا ما قبل، كلمك وقال
لا الوالد ما نعم ما يبغى أنا أدرس كلية اللغة
يعني العربية. وصلك خبر منه؟
وصلتني رسالة خطية، ما في لنا رسائل خطية ما
مكتوب فيها
بلغني كذا وكذا فأرجو أن تحول لكلية الشريعة.
الله
نعم.
طبعا ما يبغى عندك الرسالة،
ما يبغى عندي. والوالد رحمه الله كان مؤدب معي، والله أنه يتعامل معي كأني زميله، أشهد بالله وقد توفي. إيه والله رحمه الله.
طيب درست كلية الشريعة؟
كلية الشريعة، كلية الشريعة من أساتذتها يا شيخ فهد؟
علماء.
محمد المهيزع من كبار طلبة الشيخ القرعاوي، في أيام الدراسة يدرس في كلية الشريعة، وفي أيام الصيف يحط الشيخ قاضي في الخرج أو في جزبنا الرياض. الشيخ عبد العزيز الداود الله يغفر له ويرحمه ولعلك تعرفه، وهذا رجل من الصالحين حافظ الكتاب الله. فتذاكرت مع الشيخ عبد العزيز الراجحي قبل 5 سنوات كيف صحة الشيخ، قال والله هو في المقعد وكذا وكذا. فكنت أذكر يعني هذا الرجل وخلقه وحياؤه وأدبه وطريقته في الشرح، وقلت درسني مما أذكر كتاب الصلح. قال الشيخ عبد العزيز الراجحي وأنا درسني كتاب الصلح.
وهو أعمى كان رحمه الله؟
لا الشيخ ما كان أعمى، كف بصره مؤخرا
أبدا، يعني
كان أبدا ما كان مبصرا.
أيه.
الشيخ صالح الفوزان درسني في السنة الثالثة الحديث، وفي السنة الرابعة الفرائض علم المواريث. هؤلاء اللي أذكرهم من المشايخ يعني الكبار، المشايخ الشيخ صالح العلي الناصر رحمه الله، الله درسني في سنة رابعة نعم الفقه. أي نعم. أما النحو ففي السنة الأولى درسنا دكتور جاء من سوريا أحمد كذا، في السنة الثانية وأظن لا زال حي الشيخ ناصر الطريم، ما أدري تعرفه شيخ فهد، مشهور وأخوه عندكم في وزارة الشؤون الإسلامية يعني. فدرسنا في ثانية النحو. في سنة ثالثة درسنا أحمد البرقاوي، وطبعا أخوه يوسف البرقاوي، درسنا الفقه في سنة أولى. وآل البرقاوي من المحسوبين على الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ كان متزوج عند الشيخ يوسف البرقاوي. في السنة الرابعة جاءوا لنا بشيخ من الأزهر عجيب جدا اسمه أحمد حسن كحيل، أحمد حسن كحيل. هذا أحمد حسن كان رئيس قسم النحو والصرف في كلية اللغة في الأزهر، فنبش لنا عن النحو من سنة أولى إلى سنة رابعة، وربطنا بالنحو ربطا كابر، واستعرض النحو من أوله إلى آخره، واستفدنا منه فائدة كبيرة.
هذا الحديث عن الدراسة الأكاديمية.
نعم.
جزما أن الدكتور أحمد لم يكن يكتفي بها، كنت تحضر شيء من الدروس، كنت أنت ومن معك ربما تزورون أحد من المشايخ، هال4 سنوات أجزم أنها كانت محطة مهمة لك.
والله هذا حسن ظل منك، لكن كنا شباب صغار، تتخيل واحد دخل عمره 17 سنة وتخرج عمره 21، وما كان فيه نشاط علمي في الرياض، ما كان فيه نشاط علمي إلا حلقة الشيخ محمد بن إبراهيم يحضرونها الشيوخ الكبار والقضاة والعلماء وكذا، ما كان فيه نشاطا علميا. كان فيه نشاط نسمع عن يقول في دار اسمها دار العلم، فيها بعض زملائنا ودعوني لها وما توفقت أني أحضر معهم، وحتى والله لا أعرف مكانها إلى يومك هذا.
لكن حدثنا عنها في هذا البرنامج الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله.
عبد الله بن جبريل وسعود الفنيسان كانوا فيها فعلا. إنما يا دكتور فهد في وقتنا كانت القومية العربية يعني مسيطرة على العالم العربي كله، والناصرية أشد، وأنصار عبد الناصر كثير متخفيين.
لأن هذا جزء من سؤالي. البعد السياسي في هالمرحلة كان مهما، أنت حصلت على البكالوريوس 89 للهجرة، يعني معنى ذلك أنك مكثت 88 و87 و86 في الرياض، وهي قمة هذا الصراع.
نعم كان الصراع فعلا على أشده، لكن بدأت صحوة إسلامية بعهد الملك فيصل. الملك فيصل فعلا أسس صحوة إسلامية في المملكة، وأتى أو جاء له بمذيعين سواء في التلفزيون زهير الأيوبي وعلي النجعي، وكان ما يعني كل برامجهم إسلامية. إنما كانت كتب القوميين ساطع الحصري وسلامة موسى تعج بها الشوارع على الأرصفة تباع وبأبخس الأثمان
في الرياض.
في الرياض نعم في الرياض، وما كنا نعرف، كنت أحب الإسلام متعلق بالإسلام، عشت في بيئة علم، ثم كما ذكرت لك دار المطاوعة، إذا شفت كتاب عليه كلمة الإسلام أروح أشتريه. ومن إيش غفلتي ولا إيش أسميها، غبا وعدم فهم، شفت كتاب الواحد شيعي الإسلام والحياة اسمه محمود جواد مغنية أو مغنية أو كذا، وأشتري هذا الكتاب، وتبين بعد ما فهمت فقط أنه كتاب للشيعي، فما كان فيه توجيه الحقيقة.
لكن غير مسألة انتشار الكتب، هل كان لهم نشاط؟ هل سمعتم بشيء من أنشطة
نشاط
القومية؟
يمكن نشاط سري، نشاط لكن مقالاتهم واضحة في الصحف. مقالاتهم واضحة في الصحف.
وأنتم كان يحرككم الواقع السياسي، تستمعون لإذاعة صوت العرب مثلاً؟
أوه، كان إذاعة صوت العرب يعني هي المسيطرة. ولما جاء حرب عام 67 يعني كان صوت العرب جاء من الأخبار الكاذبة وكذا، وأسقطنا 60 طائرة و70 طائرة وكذا، حتى أن رجل في قهوة من مقاهي الرياض فلسطيني لما قال والآن أسقطنا 160 طائرة قام وقفز وسجد وقال أشهد بالله أن عبد الناصر نبي هذا القرن، ثم خيبهم الله وطلع كل الكلام كذب في كذب.
سبحان الله. لكن أنتم ما كان هناك محاضن تربوية ولا دعوية؟
ما كان فيه لا محاضن تربوية ولا دعوية ولا توجيه ولا شيء. حتى شيوخنا اللي قد مات الله يقدس روحه في الفردوس الأعلى واللي حي ما كان يوجهنا لشيء، يدرس المادة العلمية فقط.
حصلت على البكالوريوس 1389 للهجرة.
نعم 88 89.
بعدين عملت في أكثر من مكان. أول تعيين لك بعد الحصول على البكالوريوس كان
مدرسا في المعهد العلمي بتبوك.
تبوك.
نعم. وجئنا لتبوك، وتبوك بلد صغيرة، تخيل واحد يأتي من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال. أيه. أي نعم.
رحت بالطائرة ولا بالسيارة؟
لا في بالطائرة، في طائرة أسبوعية تأتي. أيه. يعني طائرة من الخميس إلى الخميس تأتي طائرة إلى تبوك. ونزلنا في تبوك، استقبلنا مدير المعهد الشيخ عبد العزيز الخضير إن كان حيا حفظه الله وكان قد توفي رحمه الله، وقد سبقني أخي وزميلي في الدراسة وصديق أيضا محمد بن سليمان التويجري. فاستقبلونا، وكان في تبوك رجل فاضل وشيخ جليل الشيخ صالح بن محمد التويجري رئيس محاكم تبوك، فكان هو الأب الحنون لنا، وكان المستشار واحتضننا جزاه الله خير ووجهنا، وكان له فضل علينا كبير رحمه الله.
صالح بن محمد
بن محمد التويجري
كان رئيس للمحاكم،
كان رئيس محاكم تبوك، ثم ترفع تمييزا في مكة المكرمة، وفي مكة المكرمة عمل مشاريع خيرية كثيرة، يعني سواء لا أدري هي من جيبه الخاص ولا من التجار، بنى أربطة للفقراء والمساكين. وكان يعني في رمضان يعني بعد المغرب، أذكر أنه مرة من المرات وأنا خارج من الحرم قال لي تعال يا أخ أحمد اشرب عندي القهوة ولا الفطور قد أفطرته، فجيت وجدت بيته يمكن ما لا يقل عن 60 نفر يفطرون عنده من الفقراء والمساكين وهو معهم رحمه الله.
أنت رحت بمفردك، ما تأهلت؟
ما تأهلت إلا بعد سنة، سكنت سنة عزوبي.
عزوبي في تبوك؟
في تبوك نعم.
الراتب يكفي وزيادة كاملة؟
وزيادة، راتب كان راتب كبير. راتب كبير يعني 1200 في ذلك الوقت راتب كبير جدا يا دكتور. نعم كان يكفي وزيادة.
استأجرت يمكن بأقل من ربع.
استأجرت أنا وبعض الزملاء، معي الأستاذ هزاع بشير لغة عربية، والأستاذ هادي بن علي الدغريري شريعة، واستأجرنا بيت شعبي مستقل وبقينا فيه سنة كاملة. وكان في تبوك ما كان لي أي نشاط في السنة الأولى. في السنة الثانية جبت أهلي، ثم بدأت نشاط خفيف، كنت أدرس الفقه في جامع الخالدية في تبوك. كنا نتناوب أنا وأخ تونسي، هو يدرس يوم السيرة النبوية وأنا أدرس يوم الفقه في هذا المسجد. وثم بعد انقضت هذه السنة انتقلت إلى الطائف.
انتقلت إلى الطائف.
إلى الطائف. يعني هل عندك سؤال في الطائف؟
أي أنا السؤال مو الآن، لكن سبحان الله العظيم كأن أيضا الله اختار لك أن تكون في الطائف.
أي نعم.
تتذكر لما كلمتنا في الحلقة الماضية أن الله اختار للشيخ القرعاوي أن يستقر في
الصابط. أي نعم.
وأنت تركت كل هالمدن لتستقر في الطائف
لغرض. كانت أمي رحمها الله عندها التهاب في صدرها، الله، وظننا أنه سل، وما في مستشفى للسل إلا في الطائف. فلما سكنت وجئت بأمي للعلاج وجد أن ما عندها سل وإنما عندها يعني دقة صغيرة أثرت على الرئة لا أقل ولا أكثر.
وارتاحت في الطائف.
ارتاحت في الطائف نعم.
والوالد وين كان؟
الوالد هناك، وعنده زوجة ثانية غير الوالدة.
وأثناء عملك في تبوك ثم الطائف التواصل معه سهل؟
تواصل بالرسائل، بالرسائل. يعني في شهر شهر ونصف تصل بالرسالة أو شهر رسائل بريد لا في التليفون.
وفي الإجازات تذهب لهم؟
في الإجازات في الأيام أنا العزوبة ما جبت لها نعم في رمضان أروح لهم نعم.
طيب أنت في
لكن
عام
لكن هل تبغى حديث عن الطائف؟
أي أنا كلامنا بس أنهي بعض النواحي العلمية.
نعم.
دبلوم في السياسة الشرعية في جامعة الأزهر في عام 1393.
نعم 73 سبورة بالميلادية 73-74.
أي نعم.
لما فتح الأزهر باب
أنت كنت في الطائف؟
أنا في الطائف.
هذه أول سنة لك في الطائف؟
لا سنة جيت في الطائف طال عمرك يعني 89 و90 في تبوك و91 بدأت في الطائف.
مكثت سنتين ثم ذهبت إلى
الأزهر ومع عدد من الزملاء يعني الشيخ جابر المدخلي رحمه الله، الشيخ الدكتور محمد السديس، ثم الدكتور علي سلطان الحكمي رحمه الله، أيضا الأستاذ سليمان الزويد رحمه الله، وسجلنا في الأزهر وسجلت في قسم السياسة الشرعية. والذي خدمني في الموضوع زميلي ورفيق دربي في الحياة يعني وساكن معي معالي الدكتور أحمد علي سير المباركي. كان يحضر الدكتوراه هناك وهو الذي سجلني واشترى المذكرات والكتب وأرسلها لي.
وأنت على رأس العمل سمح لك؟
أي سمح لي. لا في الصيف نروح نمتحن في الصيف.
أيوة.
كان معنا رجل وشيخ فاضل مشهور يمكن تعرفه الشيخ زيد بن فياض أيضا كان معنا دخل معنا الاختبار في قسم السياسة الشرعية. الشيخ علي الحذيفي أيضا كان معنا في تلك السنة. نعم
رحمه الله. استأذنك في هذه الوقفة ثم نعود لاستكمال رحلتنا بإذن الله. فاصل قصير أيها الإخوة ثم نعود لاستكمال رحلتنا مع ضيفنا الدكتور أحمد السهلي. أرجو أن تبقوا معنا.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى مع ضيفنا الدكتور أحمد بن موسى السهلي. دكتور في القاهرة كنت تتردد، حدثنا عن أهم الأحداث التي مرت بك في القاهرة للحصول على هذا الدبلوم.
والله ما أذكر أن هناك أحداث تذكر، لكن سافرت من السعودية أنا والشيخ جابر المدخلي والشيخ محمد السديس أصبح دكتورا في جامعة الإمام في طائرة واحدة، ونزلنا لا أنا ولا الدكتور محمد السلال خلفية عن السفر للخارج، لكن معنا الشيخ جابر رحمه الله يفهم، فنزلنا في فندق
جابر بن زيد ولا
لا جابر بن محمد المدخلي الأمين العام لهيئة التوعية الإسلامية
معروف رحمه
مشهور
الله.
رحمه الله نعم رجل فاضل كما يقولون العامة شرواكم. فنزلنا في فندق خان الخليل ثم بدأنا نبحث، فكطلبة علم نحتاج مكان بعيد عن الضوضاء وعن الصخب الموجود، فسكننا في مدينة نصر بجوار مسجد رابعة العدوية اللي أصبح شهيرا في الأحداث. سكننا هناك في عمارة كبيرة أظن سكننا في الدور التاسع إلا ما كنت واهم. ثم التقينا بعد ذلك بالشيخ علي الحذيفي وكان ساكن في فندق بجوار الأزهر اسمه فندق الرضوان، هو والشيخ الدكتور عبد الله قادري كل واحد ساكن لحاله وكلهم راحوا مثلنا للاختبار لمرحلة الماجستير. الشيخ علي الحذيفي معنا في تخصصنا في السياسة الشرعية، ونفس الشيء الشيخ عبد الله قادري معنا في التخصص في السياسة الشرعية، ونحن فرحنا بهذا التقرير ما نعرفه لأنه فيه يعني معلومات جديدة تكون علينا، نظام الحكم العلاقات الدولية النظام المالي وكذا، فكان التخصص فيه. التقينا ببعض المشايخ، كان الوقت اللي جينا فيه كان الدكتور عبد الله الزايد الله يغفر له ويرحمه ويقدس روحه في الفردوس الأعلى كان ناقش رسالة الدكتوراه، ووجدناه يضم عفشه وراجع للملكة. الدكتور عبد الله التركي وصل هناك أيضا ليعرض رسالته على المشرف حقه. ذهبنا نريد أن نصلي عند الشيخ محمد الغزالي في مسجده، فقال والله أنا خلاص منعت من الخطابة، فذهبنا صلينا مع الشيخ عبد الحميد كشك، وكان في هذه السنة أيضا حضر شيخ من المشايخ الكبار الشيخ عبد المحسن العباد، كان أكثر طلبة العلم يروحون يصلون عند الشيخ الكشك في مسجده. فوجئنا أن الأزهر في مادة منطق، ونحن في كلية الشريعة ما ندرس المنطق ولا يرون علماءنا دراسة المنطق لما فيه ما فيه كما تعرف، لكن مادة في أصول الفقه للبدخشي يسمونها التعيين كلها رموز وشفرة لا نعرفها. قالوا فيه الدكتور محمد أبو النور زهير وكيل كلية وجامعة الأزهر سابقا يدرس في بيته من جاءه من طلبة العلم ومن أهل الخليج خاصة، ورجل والله فاضل الله يغفر له ويرحمه. فرحنا أنا والشيخ جابر المدخلي عنده وعرضنا عليه أن نريد أن ندرس عندك يعني هذا التخصص فكك الرموز فأرحب. وجدنا أن الشيخ علي الحذيفي أيضا قد سبقنا عنده وكان ساكن في حدائق حلوان، كان نأتي عنده ندرس ونمشي، وطلب منا لا قرش ولا قرشين، إنما الذي إحنا أعطيناه كهدية من غير ما يشعر فيها، فجزاه الله خيرا.
أخذت الدبلوم؟
أخذت الدبلوم الأول، هي دبلومان سياسة شرعية، ولم أسافر لأرجع للدبلوم الثاني. وشاء الله أن أقابل الدكتور عبد الله التركي لما كانت جامعة الإمام بدأت، ولكنه هو كلف، قابلته أنا في الطائف فسألني سويت في الدراسة أخبارك، فقلت له لم أواصل. قال لم تواصل من ذاك النهار؟ أحسب أنك سجلت الدكتور؟ قلت لم أواصل. قال طيب تعال عندي في الرياض وتدرس في المعهد العالي للقضاء. قلت ما أدري. قال تدري حضر شهاداتك كلها حقت كلية الشريعة وحقت الأزهر واكتب لي عليها معروض وأنا أشوف. فحضرت شهادات وفي رجل فاضل
وفي ما مرت حلقة لو يذكر سبحان الله
العظيم وفي لا أنا أعرفه لا. لما كان عميد في كلية اللغة العربية وبيني وبينه يعني مودة، وإذا جيت الرياض أزوره فأعطيته الشهادات فكتب عليها وحولها إلى الأمين اللي هو الشيخ صالح السعود العالي. الشيخ صالح السعود العالي حولها إلى عميد كلية الشريعة ذاك الشيخ سعود الفنيسان. الشيخ سعود قدامي في الدراسة بسنة واحدة فقط. ثم بعد ذلك حولت للمجلس الجامعة، ورأس المجلس هو الدكتور عبد الله، وعرض موضوعي على المجلس وقالوا هذا الأخ أحمد من طلبة العلم القدامى وقد قبلنا الشيخ حمد الصليفي وفلان وفلان. فوافق المجلس على أن أسجل رسالة الماجستير، فسجلت رسالة الماجستير في كلية الشريعة
في الفقه
نعم. وبحثت عن موضوع فخططت عدة موضوعات، ثم في الأخير يعني استقر أن في موضوع قد أخذ جزء منه محمد بن حمود التوجري ولد الشيخ حمود نعم، أخذ قسم العبادات وبقسم المعاملات، أخذ 33 لوحة وبقي 99 لوحة. قلت لهم أعطوني البيوع، قالوا لا أما تأخذ من الأول الأخير. استخرت الله وأخذت الكتاب ولعلك تشوفه إن شاء الله تشوفه نعم. فأخذت من الأول الأخير القاضي أبو يعلى الفراء الجامع الصغير في الفقه الحنبلي للقاضي أبو يعلى الفراء. القاضي أبو يعلى الفراء له جامعان، الجامع الكبير والجامع الصغير. القاضي أبو يعلى الفراء شيخ الحنابلة وإمامه ومؤسس مذهبه ومقعده، وهو إذا قال القاضي فهو القاضي أبو يعلى الفراء. وسجلت رسالة الماجستير والحمد لله
وحصلت. من ناقشك؟
المشرف علي الشيخ صالح الأطرم رحمه الله. اي نعم. وناقشوني شباب يعني توهم دكاترة، واحد اسمه محمد الحسن واحد اسمه فلان الحديثي يعني شباب.
طيب دعنا إذا أذنت لنا نعود الآن مرة أخرى إلى الطائف. الطائف بالنسبة لك محطة مهمة في حياتك، البدايات ربما تكون صعبة لكن العصاميون من أمثالكم أسسوا أعمال
الله المستعان.
دعنا نبدأ بالطائف، حكايتك معها.
الطائف وصلت الطائف ووجدنا في الطائف مدير المعهد العلمي شعلة في النشاط، الشيخ صالح بن إبراهيم العليان من أهل عنيزة، رجل فاضل ورجل محب للنشاط والدعوة إلى الله بأسلوبها. هو ما ليس خطيبا لكنه موجه وله ويقرأ يعني يقرأ يمكن في الشهر ما لا يقل عن 15 كتابا، يعني رجل يعني شعلة. فاستفدنا من غيرته وأقبلت على القراءة والتلخيص، ثم كلفني رحمه الله أن أكون مسؤولا عن النشاط الثقافي في المعهد إضافة إلى المادة العلمية التي أدرسها. أنا درست في تبوك الفقه الحنبلي من كتاب الطهارة إلى الإقرار من أوله إلى آخره في المعهد كله، وجئت هنا ونفس الشيء درست الفقه الحنبلي. ومن فضل الله علي أن درست الفقه الحنبلي لو زاد المستقنع طبعا أرجع لشروحه 40 سنة في المعهد العلمي وفي المساجد أيضا.
يا سلام.
والحمد لله رب العالمين. درست أيضا في الطائف الحديث عمدة الأحكام للشيخ عبد الغالي المقدسي، وفي 411 حديثا من فضل الله علي أن حفظتها عن ظهر قلب لأني درست أكثر من 18 سنة
ما شاء الله.
فحفظتها. درست أيضا في الطائف التفسير من سورة ياسين إلى سورة الناس، وهذا من فضل الله علي. ثم يعني استمرنا في نشاط في المعهد العلمي وكذا. كان لي درس صغير بجانب البيت في عمدة الأحكام نفسها في الحديث.
أول ما سكنت في الطائف،
أول ما
سكنت الأول،
أول ما سكنت سكنت في بيت استأجرته من والد المهندس فوزي الجعيد الشيخ علي والله يغفر له ويرحمه، وفي حيهم حي الجعدة معروف حي الريان. وبعدين انتقلت إلى شارع خالد بن الوليد، واستمر سكني في شارع خالد بن الوليد حتى بعد أن بنيت لي مسكنا.
الدرس هذا تقول في شارع خالد بن الوليد؟
نعم، مسجد مسجد بن جوهر شارع خالد بن الوليد. عام 1402 أو 3 أو كذا
بدأته.
لا من قبل، لكن جاء الناس للشيخ بن باز قالوا يا شيخ نريد أحمد السهل ينقل درس المسجد العباس، فإذا بالشيخ رحمه الله قال يا أبو ناصر كلم أحمد السهل يأتيني أبغاه. فجيت عند الشيخ.
هذا أول لقاء ولا كان قبله
سبق؟ لا، علاقة بالشيخ علاقة قديمة. نعم نعم، علاقة بالشيخ من عام 97 هجرية. نعم. فقال لي إن الناس يرغبون تقول درسك إلى مسجد العباس. فقلت الذي ترى حفظك الله، إنما إذا ترى حفظك الله، الشيخ مؤدب الناس يرغبون يعني المفروض يأمر يعني. نعم. اكتب لي خطاب يعني تبغى أبغى كوثيقة في يدي. فكتب الخطاب يعني بنقل الدرس إلى مسجد العباس. ثم قلت له ما هو المادة التي ترى أن أدرسها في العباس؟ فصمت قليلا ثم قال إذا ترى التفسير. شوف أدبه، إذا ترى التفسير، ما يعني أدب 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 جم متناهي. فإن التفسير يشمل الفقه والحديث والنحو والصرف والبلاغة وكذا. أخذت درس التفسير في العباس من الفاتحة تفسير ابن كثير، وأخذنا عمدة التفسير لأحمد شاكر رحمه الله، واستمريت في حتى فترة من الزمن انتقلت إلى حي بجوار مسجد الأمير أحمد، وهذا المسجد أمامه مواقف كثيرة، وكان ذهابي المسجد العباس في مشقة علي. فرحت للشيخ قلت يا شيخ الآن سكنت في المكان الفلاني، وجامع الأمير أحمد جامع واسع وفي مواقف، ومسجد العباس ما في مواقف، هل ترى أني أنقل درسي إلى جامع الأمير أحمد؟ قال نعم. فنقلت استمريت حتى وصلت سورة المائدة. الله. ثم انتقلت إلى هذا الحي وتوقف الدرس.
الله يعين.
ولي دروس في المسجد المجاور هنا في بلوغ المرام وفي رياض الصالحين.
أيضا محطة مهمة لكن نمر عليها مرورا، وهي محطة الدكتورة في جامعة أم القرى، نلتها عام 1416 للهجرة.
نعم، الدكتورة الفضل لله ثم للدكتور عبد الله التركي فيها. قابلني وقال خلصت الدكتوراه؟ قلت لم أسجل أصلا. فغضب قال يا أخي أحمد تضيع فرص كيف كذا؟ قلت والله كذا يعني عذر الذي خجلان ومستهب. قال أنا أكتب لك للدكتور راشد ينهي لك أمور. كتب لي خطاب للدكتور راشد جزاه الله خير وأنهى أموري، وسجلت الدكتوراه في جامعة
راشد بن راجح.
راشد بن راجح مدير جامعة أم القرى. نعم. فالدكتور عبد الله التركي كان هو وراء الماجستير وكان هو وراء الدكتوراه. وفي الدكتوراه جيت كلما بحثنا عن موضوع مواضيع وكذا، وأنا أريد موضوع أستفيد به، مواضيع الصغيرة المحدودة صح تنفعك بسرعة وتناقش وتأخذ تقدير. فأخذت وجدت واحد من أهل الخليج قد أخذ جزء من فقه ابن سيرين عبادات، فأخذت فقه المعاملات للإمام محمد بن سيرين. وتعرف معاملات كلها البيوع الإجارة الشركات القرض الرهن الصلح الكذا عدد كبير. فأخذت فقه الإمام محمد بن سيرين بهذا النص مقارنا بالأئمة الأربعة وأئمة التابعين والصحابة الكرام، ولعلك تشوف إن شاء الله النسخة. أي نعم
ما شاء الله.
وكان فقها مقارنا والحمد لله.
من أشرف عليك؟
الدكتور أحمد طه الريان مصري، رجل فاضل فاضل بمعنى الكلمة، خلقا وأدبا وورعا ودينا. وثم كان إشرافه حوالي سنة واحدة ورجع إلى مصر. ثم أشرف علي الدكتور عبد المجيد محمود، وكان في قمة أيضا في الأخلاق وفي الدين وفي الورع حتى أنهيته. توفي الشيخ عبد الرحيم عبد المجيد محمود، والحمد لله رب العالمين.
ناقشك من؟
ناقشني واحد من زملائي أو لمهم بعدي بثلاث سنوات، الدكتور علي بن سعيد الغامدي. بعدي بثلاث سنوات متخرج، هو زميل لعلي الحذيفي، أنا في سنة رابعة وهم سنة أولى. ثم مناقش داخلي مصري، داخلي يعني من جامعة أم القرى. ثم المشرف. نعم.
رحم الله الجميع.
وأعطوا دكتور التقدير الذي هم يرونه.
بس مرورا سريعا إذا سمحت، لأنه أنت تبوك ثم الطائف معهد العلمي ثم نقلتم لوزارة الشؤون الإسلامية، هل بين المحطات هذه شيء؟
نعم، لها قصة نقل لوزارة الشؤون الإسلامية،
لكن ما بينها شيء.
ما بينها شيء، لكن كان أنت تعرف أن الدكتور عبد الله التركي تولى وزارة الشؤون الإسلامية أظن عام 1413، وكنت لما أنا مفرغ للإشراف على تحفيظ القرآن الكريم ورئاسة تحفيظ القرآن الكريم، رأى الدكتور عبد الله التركي لأنه أنا أبقى في المعهد العلمي وأحتاج مني دروس وهذا يحتاج عمل، وقتي يعني تعبت كثير، فنقلني مدرسا في معهد الأئمة والخطباء. ومعهد الأئمة والخطباء تابع كان لجامعة الإمام، فسلخت وظائف معهد الأئمة والخطباء إضافة إلى جمعية إلى وزارة الشؤون الإسلامية، فأصبحت يعني على ملاك معهد الأئمة والخطباء فترة من الزمن، ثم رأيت مؤخرا أن أخذ تقاعد مبكر وأتفرغ لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في الطائف.
ما شاء الله. حلقتي هذه أريد أن أختمها كما ختمت الحلقة الماضية بعلم من الأعلام كانت لك به علاقة. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أمه في رجل رحمه الله تعالى، بدأت علاقتك به في أوائل 97 فيما يبدو للهجرة، واستمرت حتى توفي. حق التطواف لك مع هذا الرجل؟
والله هذا الرجل إنسان لولا أنه يتمالك ولا يريد أن يكدر خاطرك ولا خاطر الجمهور لبكيت. هذا الرجل يعني استفدنا منه كثيرا، ما هو من علمه فعلمه ما يحتاج، استفدنا من حلمه، من أخلاقه، من توجيهه، من سيرته، فعلاقتي توطدت به كثيرا. وكان يقضي في المنطقة الغربية في الصيف ما يقارب من 5 أشهر الغربية، حوالي 4 أشهر في الطائف، ثم شهر أو شهر ونصف في مكة المكرمة في الحج، يجلس إلى ما تقريبا 15-10 في المحرم. وقد رغبت أن أتلمذ عليه، يعني له دروس عامة في المسجد هذه كل الناس، فقلت له يا شيخ أنا ودي أقرأ عليك في كتاب من كتب الحديث، فهل عندك وقت؟ قال نعم. إيش تبغى؟ قلت له أبغى أقرأ عليك مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة، فقرأت عليه في منزلي في مكتبتي الخاصة لمدة 3 سنوات في الصيف، مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة.
بمفردي كله معك؟
لا بمفردي، لا أنا وياه فقط في مكتبتي رحمه الله. إيه والله، وكان يحبني فعلا حب شديد، وكان إذا جاء أحد من أهل الطائف أرسلوا إليه، جاء فين من الطائف؟ قال روح للأخ أحمد السالي من رنيا.
واضح من خطاباته تخرج معنا الآن. نعم، المشاهد من رنيا الكريم.
تابع لإيش رنيا؟ قال للطائف، قال روح لأحمد السالي. الخرمة قالت روح لأحمد السهلي، فكان جزاه الله خير.
يعني أقول خطابات، ولاحظ الآن بعض الخطابات. نعم. وصلنا منكم كذا لفلان مديون نسدد عنه،
يسدد
ما يردك أبدا
أبدا. يعني شوف لما مات الشيخ رحمه الله متنا معه إحنا والفقراء والمساكين. أي والله تقفلت أبواب. نعم.
علاقتك معه كانت في الحج أيضا في التوعية،
في الحج في التوعية، في الحج في التوعية أيضا في سنة من السنوات عام 1408 رأى الملك فهد رحمه الله أن يشكل لجنة للإشراف على أعمال التوعية. فلا أدري كيف الاختيار، أنا في الطائف، فاختار لجنة من ضمنهم محدثك أحمد السهلي، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، الشيخ الدكتور سليمان التويجري، عبد الله بن ردير البداح، 9 أشخاص. وفوجئت يتصل علي الساعة 1 بعد منتصف الليل الشيخ عبد الله السعد، وهذا الشيخ عبد الله السعد واحد لو عنده وقت ليفرد له حديث، وكيل المعاهد.
نعم،
وكيل الجامعة.
نعم،
رجل من الصالحين، إداري ناجح وصاحب دين وصاحب خير. نعم، صاحب تقوى ونزكي على الله سبحانه وتعالى. فقال لي أخ أحمد أنت بكرة مطلوب للديوان الملكي. قلت ما الأمر؟ قال والله ما أدري، جانا اتصال من الديوان وجانا اسمك واسم عدد من المشايخ. قلت خير إن شاء الله.
وأنت في الطائف؟
وأنا في الطائف، فرحت صليت الفجر ومشيت، وصلت قصر المؤتمرات اللي ينزلوا فيه الضيوف، له حق السفراء وما السفراء. نعم. وكذا، ونزلت
الواحد ما يدري ايش وراه، خائفين وكذا. فقلت للاستقبال في احد من المشايخ جه هنا، قال في الشيخ محمد العثيمين. قلت الحمد لله. في اي غرفه؟ قال الغرفه الفلانيه. مريت على الشيخ وسلمت عليه، قلت له ما الامر في الدعوه؟ قال والله يا اخ احمد ما ادري ما يفعل بي ولا بكم، دعينا فاجبنا وقلنا سمعنا واطعنا. قلنا نقول سمعنا واطعنا. ثم الساعه 11 ونص جاءت سياره من الديوان، قالوا اتصل علينا. وصلنا الديوان الملكي في قصر السلام، وجدنا عدد من العلماء والمشايخ كذا. فجاء احد
انت الكلام هذا في جده،
في جده عمر بن في جده. فجاء واحد بالاسماء محمد العثيمين، صالح الفوزان، احمد السفان، يلا تفضلوا. دخلونا غرفه في الاخير، يعني كبرى هذه الغرفه تقريبا، جلسنا فيها وجابوا لنا الشاي والقهوه. الساعه 12 ونص واذا بالملك فهد يدخل علينا، هو
الظهر
محمد بن جبير، راشد بن خنين، الشيخ ناصر الشثري، وعدد من المستشارين الذين معه. جاء ومر علينا صافحنا واحد واحد، دار علينا وصافحنا بنفسه، ثم جلس ما بين الشيخين وحيانا، ثم قال لنا دعوتكم لأمر، أريدكم تشرفون على أعمال التوعية، لأنه تأتي أحيانا بعض الشكاء وكذا، نريد أن أعمالنا تكون كذا وكذا. ووجهنا بما فيه الكفاية وانصرفنا من عنده.
وبدأت أعمال،
وكان الشيخ عبد العزيز يعني يقدر هذه اللجنة. نعم، يقدر هذه اللجنة، يسميها اللجنة الملكية التساعية، الشيخ عبد العزيز.
إيه نعم. وبدأت أنت من ذلك الوقت لم تنقطع عن أعمال التوعية في
لم الحين. أنقطع من 97 هجرية إلى يومك هذا 1437.
وأنت تحج مع الشيخ في حملته ولا تحج؟
لا لا لا، نحن التوعية الإسلامية مستقلة.
مستقلة. وش تذكر مما واجهك من طرائف أو من غرائب نختم بها الحلقة؟
يعني في التوعية.
توعية.
والله ما في طرائف، لكن التوعية حفظك الله تعاقب عليها. كان الأمين للتوعية في ذلك الوقت الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفتوح رحمه الله. ثم بعد ذلك تولى الأمانة الشيخ جابر المدخلي. لكن كانت التوعية يا دكتور فهد مجموعة من علماء العالم الإسلامي كله. كان الشيخ يطلب من الملك فهد ومن قبل الملك خالد علماء من العالم الإسلامي، فكان يأتي بعلماء من أنصار السنة المحمدية من السودان، علماء من أنصار السنة المحمدية من مصر، علماء من الجماعة الإسلامية في باكستان، أهل الحديث. وكانت التوعية الحقيقة متعة، لأنك تجد علماء من العالم الإسلامي تجتمع معهم، تسمع منهم، تستفيد منهم. وكانت الأمور يعني ميسورة والحمد لله، كانوا معززين مكرمين.
تاريخ طويل بالنسبة للتوعية.
جداً جداً جداً.
هل دعاك هذا العمل لتأليف شيء يخص التوعية في الحج؟
والله لم أكتب شيء، مع الأسف أصلاً لم أكتب شيء عن سيرتي أو الذكريات اللي يسمونها الناس أو أيام من حياتي، لم أكتب. ولولا الاستجابة لطلبك وطلب الإخوان ما جلست هذا المجلس.
جزاك الله خير. أنت وعدت أن تتحدث عن بعض الشخصيات مرت معنا، فأستاذنك أن نبدأ الحديث عنهم في مطلع الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وبخاصة أننا سندلف للحديث عن بعض الجمعيات أعمال البر والخير التي كنتم سببا فيها، لا حرمكم الله الأجر. جزاك الله خير. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات. حلقتنا القادمة بإذن الله سندخل مع ضيفنا للأعمال البر والخير والدعوة ومجموعة من الأنشطة، أرجو أن تكونوا معنا. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.